بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. القلب يا إخوتي ما أيسر أن يتأثر بالأنوار، لأنه من جنس الأنوار، لكن الذي يمنع تأثره توجه مرآته إلى غير المقصود الذي خلق من أجله. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الجسد متناسبا مع الأشياء المحيطة به. هذا البدن يمكن له أن يتحدث مع الناس، يمكن له أن يتعامل مع السوق، يمكن له أن يشتغل بالطعام بالشراب، لا مانع، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه متناسبا مع هذه الأشياء. لكن القلب يا إخوتي لطيفة ربانية لا تتناسب مع الأشياء، لطيفة غيبية نورانية، فليس بينها وبين الأشياء مجانسة، إنما يؤنسها ويفرحها ويسعدها ويحرك فيها المحبة والأنس ورود الأنوار عليها. لهذا قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لماذا؟ لأن ألم القلب حينما لا يتوجه القلب إلى المقصود الذي خلق من أجله يتعكر القلب ويتكدر ويتألم، وحينما يتوجه إلى مقصوده تحصل له الراحة. انظروا يا أخواننا في قصة الخضر وموسى عليهما السلام، كان الموعد المحدد مجمع البحرين. موسى عليه الصلاة والسلام هو وغلامه توجه إلى لقاء الخضر في مكان حدده له المولى سبحانه وتعالى عند مجمع البحرين. فلما وصل إلى المقصود ثم تجاوزه، ترى في القرآن الكريم: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. متى شعر بالنصب والتعب والجوع؟ عندما تجاوز المقصود المرسوم له. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فما أحس طيلة السفر وهو متوجه إلى المقصود بأي تعب، لكن عندما تجاوز المقصود شعر بالتعب. وهكذا القلب عندما يتوجه إلى المقصود يشعر بالراحة، وعندما يلتفت عن المقصود وينشغل عنه ويلتفت إلى الأشياء التي هي ليست من جنسه يحصل عند ذلك التعب في الدنيا وفي الآخرة. وهذا الالتفات إلى الأشياء والانشغال عن المقصود هو حالة الغفلة التي أشار إليها قوله تعالى في السورة التي وصلنا إليها في الجزء 30، حين قال المولى سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. ألهاكم، الذي أوقعكم في الغفلة انشغال قلوبكم بما خلق من أجل أبدانكم. فالله سبحانه وتعالى خلق الأموال وخلق الأولاد وخلق العلاقات الاجتماعية لتكون ببدنك متعاملا معها، أما قلبك فإنه لا يتوجه إلا إلى الله. فلما شغل القلب بما خلق من أجل البدن لا بما خلق من أجل القلب، حصل حجاب وغفلة شغله. هذا معنى ألهاكم التكاثر. لكن انظر ماذا قال بعدها، يعني بقي هذا الإنسان غافل 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 غافل، مشغول بالأشياء، يدخل في الصلاة حتى يكون في حضرة ربه، حتى يأنس بربه، وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال. يدخل في الصلاة وإذا هو وهو في الصلاة مشغول بالأشياء، عجيب. يأتي ليذكر الله وهو يذكر الله بلسانه، قلبه مع الأشياء، هو في العبادة في ظاهره في كل أنواع العبادات، وقلبه لا يشعر بمعاني الأنوار التي تتنزل عند العبادات. لماذا؟ ما السبب؟ لأن هذا القلب متجاوز للمقصود. لكن المصيبة الكبرى أن هذا الإنسان بقي مشغولا غافلا مشغولا غافلا حتى زار قبره. هنا مشكلة. لو أنه تيقظ وتاب وآب، لو أنه فهم أن المقصود يريدون وجهه، لو فهم أن المقصود أن يوجه وجهته إلى الله، وأن أقم وجهك للدين يعني وجه قلبك إلى الله، هذا المعنى، وجه مقصودك. لو أنه صحى واستيقظ كانت المشكلة هانت، لأن التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تغسل الماضي ويتوب الله على من تاب. لكن يا أخوانا، أنا بعيني والله في مرة من المرات استدعيت من العيادة إلى إسعاف مريض، وكان هذا المريض يعاني. لحظة وصولي إلى بيته يعاني من حالة ذبحة صدرية، احتشاء قلبي، ظاهر انه الاحتشاء واصل الى اخر مراحله، والزرقة في وجهي والاختناق، وظاهر انه لا يمكن حتى وصوله الى المستشفى، ظاهر كل علامات تقول منتهي، يعني دقيقة دقيقتين يفارق الحياة. لسه وصلت وانا انظر اليه واريد ان ابدأ الفحص وهو يشعر بخطورة الموقف، ويقول لزوجته ولأولاده انتبهوا إلى الدكان. لو كان أحد حكى لي بقول قيل عن قال، لكن هذا أمام عيني وأنا أسمعه وهو يقول لهم انتبهوا إلى الدكان، وما هي إلا دقيقة حتى فارق الحياة، فارق الحياة. هذا ممن يقال له وممن قيل له ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. طب ليه قال المولى حتى زرتم؟ لما لم يقل حتى ذهبتم، حتى وضعتم، حتى نزلتم؟ قال لا لا، المنزل ما وصلنا له، القبر مرحلة زمنية تزورها ثم تخرج من هذه المحطة إلى المنزل، لأن القبر ليس بمنزل، القبر تزوره زيارة قصيرة، يعني لو زرت 1000 سنة هذه مثل لمحة بالنسبة لعمر الآخرة، لو زرت القبر 5000 سنة هذه ولا شيء، لأن يوم القيامة قبل أن ينصرف الناس إلى الجنة والنار 50,000 سنة، 50,000 سنة. لذلك المولى قال حتى زرتم المقابر زيارة. يا أخواننا عمرنا كله، يعني الذي يطول عمره أبيصحى وبيكون ناضج وواعي 20 سنة 30 سنة، ترك مرحلة الشباب مرحلة الطفولة. صور هذه المرحلة التي سيقضيها في القبر، ثم هل سيكون على منابر النور في يوم القيامة، أم سيكون ممن يلجمه عرقه وقد دنت الشمس مقدار ميل؟ هل يكون من المظللين وشاب نشأ في عبادة الله هذا مظلل في ظل عرش الرحمن ويجلس على منابر النور، أم أنه غارق في عرقه مشغول بالأشياء فكان يعاني من الأهوال ثم لا يدري هل المنزل والمستقر في الجنة أم في النار؟ جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال: يقول ابن آدم مالي مالي، ولذا مالي أنا عندي مال، ينسب المال إلى نفسه، يقول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، يعني بعدت على الآخرة إلى خزائن الله حتى يبقى هناك، هذا الذي لك. ولما بيلفوك في الكفان ما بقي لك شيء، راح للورثة، الميراث يقسم وبياخذوا، وطول عمرك خدام للمال وما طلع لك منه شيء، الورثة أخذوه، وما وجهت قلبك إلى الله وأشغلت قلبك بهذا المال وهذه الأشياء، وعندما لقيت الله تعالى فتحت عينك ما عندك شيء. وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، يعني وقت اللي بينزل على قبره، حين ينزل إلى قبره يتعبى أمه في التراب، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يعني عندك فرصة يا أيها الإنسان حتى تتخلص من هذه الغفلة التي شغلت هذا القلب. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ولم يأتي في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه السورة، هذه السورة الوحيدة التي ذكرت فيها المقابر. قال: ومن أعجب الأمور أن المشغول بالمال والمهتم بالمال والذي يورث لأولاده حب المال يكون متباهيا بالمال وهو في حياته، ثم بعد مماته ترى أنه يوصي أو بدون أن يوصي أولاده تعلموا علم المباهاة فيباهون حتى في قبره. تنظر بتشوف قبور الأغنياء، قبور الملوك وقبور الأغنياء، روح نزيل على المقابر القديمة وتشوف الطرابيش والباشوات، وهنيك ما في باشوات ولا أغوات. قال له: أنت ورد في الحديث أنه المتكبرون يوم القيامة اللي كانوا شايفين حالهم على الناس يطأهم الناس بأقدامهم، ربي سبحانه وتعالى بصغر حتى يكونوا كأمثال الذر. هذا اللي كان في الدنيا يخوف الناس وله صولة وجولة، في يوم القيامة بيمسخ ربي سبحانه وتعالى حتى يصير طول الذرة. الناس وهم في المحشر بيدوسوا عليه
لأنه مثل النملة، أصغر من النملة.
يحشر المتكبرون المتجبرون كأمثال الزر،
يطأهم الناس يوم القيامة.
وقد قالوا أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور، أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور. وكل ما كان القبر منزع أكتر المزربات بتنزل عليه أكتر. ها أنت الباشا؟ هلا منورجيك. ادخل مسكين ذليل في أعتاب الله، تجد الكرم ينهال عليك كالغيث، لأن المولى سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنت فقير إلى الله، أنت محتاج إلى الله. إذا نسيت أنك فقير بذكرك يعيدك إلى ذلك. لكن إذا دخلت وقلت: يا رب أنا ما عندي شيء، أنا ضعيف مقصير، ما قمت بحق العبادة، ما عبدتك حق عبادتك، ليس عندي عمل، أنا نازل ضيف عليك، مالي زاد، عبد بين يديك، عند ذلك يقول لك: مرحبا يا عبدي، ويغدق عليك الأموال. لا تنتفخ، لأنه إذا انتفخت وطولت وتطاولت تصير بعيدا عن العبودية، وبصرت بعيد عن العبودية ما عاد يجيك من الكرم شيء. يا أخوانا لما بينزل المطر وين بيروح؟ على أخفض نقطة بيتجمع الماء، في أخفض نقطة من الأرض، رأس الجبل تجي عليه نقطة وتتركها، لكن أخفض الوادي قعر الوادي يتجمع فيه كل الخير. لهذا قالوا: أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور، ولا يزول. لكن حين يقول المولى سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فهم العلماء وأهل التفسير من هذا أن من جملة فوائد هذه الآية أن من دواء إزالة هذه الغفلة عن القلوب زيارة المقابر. يعني زور المقابر وأنت حي قبل أن تزورها وأنت ميت. وقد قالوا إن من أعظم الدواء للقلب القاسي زيارة القبور. قالوا يوجد ثلاث أدوية سريعة لمن كان قلبه قاسيا. أول دواء وصفة خفيفة، وبعدين في أتقل، وبعدين في أتقل. الأول وصفة أن تجعل لك وردا يوميا تتذكر فيه الموت. كل يوم بتجيب على ذهنك اللحظة التي تخرج فيها روحك، وبيغسلوك وبيكفنوك وبيشيلوك على خشبة وبينزلوك في القبر. كل يوم تتذكر ذلك، وهو امتثال للحديث: اذكروا هذه اللذات. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا اذكروا، يعني اذكروا الموت. فذكر الموت يرقق القلب، هذا واحد. هاي وصفة خفيفة. قال الوصفة الثانية: إذا سمعت واحد محتضر وعم بيموت روح وتفرج، احضار. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا اللي عم تهرب منه. بعض الناس حسبوا الموت راحة، بقول لك: يلا أنا معذب، يا ريت أموت وأخلص من هالعذاب. أنت مركز حالك عم تقول يا ريت أموت. أنت بتعرف مين اللي بده ياخذ روحك؟ يا ترى ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب؟ أنت بتعرف اللي عم ينتظرك في القبر؟ بتعرف إنه إما أن يكون قبرك روضة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار؟ لذلك أنت بتظن أنك خلصت؟
تعذب له شوي في الدنيا يقول يا ريت اخلص، يا ريت اموت، يا ريت ارتاح. قال له لا 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 لا، انت ما ضمنت خاتمتك، وخاتمتك مرآة لما كنت عليه. اذا اول علاج ذكر الموت، جيبه على ذهنك، جيبه على قلبك، كل يوم كل يوم ما يعدي عليك يوم لا تذكروا فيه الموت. ثانيا قال اذا سمعت في محتضر، يحتضر ويلفظ انفاسه وكان يصول ويجول، وما شاء الله لما بيقعد في المجلس بيحكي وبينكت وبيضحك وما بيخلي حديث في الشرق ولا في الغرب الا ويتكلم به، فجأة ارتخى ومد لسانه وشخص، اتفرج عليهم. فإذا رأيت الخبر ما هو مثل المعاينة، جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. أما الدواء الثالث فهو أن تذهب وتمشي بإجريك وتدخل المقبرة وتزور القبور وتقف وبتفكر بأحوال هؤلاء أمام عينك. اليوم زيارة القبور أصبحت عند الناس من طقوس العيد. شلون بيروحوا ليزينوا القبور، وربما ذهبت المرأة متزينة والرجل أفندي، وربما افتتنت المرأة بالرجل وافتتن الرجل بالمرأة وهو في المقبرة، ذهب حتى يرقق قلبه فعاد متلطخا قلبه مفتونا. لذلك يا أخوان لا تزوروا المقابر إلا في حال الذل. زور المقابر، لا تدخل المقبرة إلا وأنت تتخيل أنك تحمل، لأن أنت عم تدخل المقبرة وأنت محمول على الأكتاف. تذكر ما تدخل يا أخوان، ما تدخلوا المقابر إلا وأنتم تتصورون أنه هذا المدخن بدك تدخل إليه وأنت محمول على الأكتاف. أول ما ينزل الطفل من بطن أمه ينزل وهو ماسك في الإيدتين، إيش ما بتمسكه بيمسك. شهر يبقى بعد الولادة أي شيء بتعطيه بيمسكه، لكن حين يخرج من الدنيا مفتوحة إيده، مسكه شيء بيمسك وارتخي ما عاد بده شيء. تذكر هذا المشهد وأنت تدخل إلى المقبرة، وانظر إليها وتفكر في أحوالها. الإمام القرطبي في التفسير قال، في تفسير قوله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال ويقصد بزيارته القبور وجه الله وإصلاح فساد قلبه، أو نفع الميت بما يتلو عنده من القرآن والدعاء، ويتجنب المشي على المقابر والجلوس عليها، ويسلم إذا دخل المقابر. سلم، عم يسمعوا هؤلاء، يسمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأسمع منهم. قال ويسلم إذا دخل المقابر، وإذا وصل إلى قبر ميته، هذا القريب اللي أنت بتعرفه، سلم عليه وأتاه من تلقاء وجهه، لأنه في زيارته يخاطبه كما يخاطبه حيا. ثم قال الإمام القرطبي ثم يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن نافس الأصحاب، كان مقضي عمره شلون بدي أصير أحسن، بعد أن نافس الأصحاب وجمع الأموال فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه. هو باله لسه بعيد، ما شاف ولا تلفلف. كل نهار منسمع أقول فلان كنت عندهم بيرحة، خبروني اليوم قالوا الله يرحمه امبارح كنت عنده. لشيء ما بتعرفه عم تعجب. فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه. قال فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه الذين جمعوا الأموال كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم وكيف محى التراب محاسن وجوههم. كانت تتغاوى وتتركن وتحط المكياج وبعدين تذكري تذكري وانت تذكر صاحبك هذا اللي كان شعره أنيق ووجهه جميل وعليه نظارة كيف محى التراب محاسن وجوههم وكيف تفرقت أجزاؤهم إيده بمحل ورجله بمحل وتفكك. وليتذكر ترددهم في المآرب وين أنفع لي الصناعة للتجارة نعمر إيش نعمل وين أنفع ذهنه دائما مشغول كيف نعمر الدنيا هذا قلبه مشغول عمر كما تريد بشرط أن يكون قلبك متوجها إلى الله. إذا كسرت الأموال في يدك ليست مشكلة لكن المشكلة إذا دخل فلس واحد قرش واحد إلى قلبك. قال وليتذكر ترددهم في المآرب وحرصهم على نيل المطالب. كان حريص بدي هاي وبدي هاي وبدي هاي وتوسطوا لي مشان هاي وخلي الدنيا كلها تشتغل مشان أحقق اللي بدي اياه. قال وليتذكر ترددهم في المآرب وحرصهم على نيل المطالب وانخداعهم لمواتاة الأسباب وركونهم إلى الصحة والشباب وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم. أنت الآن عم تحب السهار وبتحب اللعب وبتحب وهنن كمان هيك كانوا لكن فات الأوان. وليعلم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم وغفلته عما بين يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع كغفلتهم وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم. لما قالت امرأة العزيز التي فتنت بيوسف لما قالت له يا يوسف ما أحسن صورة وجهك أجابها قال الذي صور هذا الوجه ربي الذي صور هذا الوجه ربي. قالت يا يوسف ما أحسن شعرك شعر مثل الحرير يا يوسف. قال هو أول شيء يبلى مني في قبري. قالت يا يوسف ارفع بصرك فانظر في وجهي أعطيني نظرة منك. قال إني أخاف العمى في آخرتي. هذا حال أهل الإيمان. وإذا ما حضر هذا الحال من أن تمغض صين وغافلين وغرآنين مع أهل الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا كلمة زجر وردع. كلا سوف تعلمون. إذا كنتم الآن لا تعلمون في المستقبل القريب سوف تعلمون. إذا لم تكن من أهل العلم بالله والعلم بالآخرة انتظر. كلا يا أخوانا هذه السورة علينا أن نقرأ ونفهمها ونفكر فيها. هذه درس لنا تعيدنا إلى الله نعيد حساباتنا. كلا المولى سبحانه وتعالى يقول كلمة زجر سوف تعلمون. مثل لما واحد بقول له اصطبر لا أورجيك. كلا سوف تعلمون. ثم كلا مو مرة واحدة أول مرة بيقول له كلا وبعيدة يعني الزجر شديد شديد والوعيد يتكرر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قالوا هي كلا الأولى سوف تعلمون ما يأتيكم بعد الموت في القبر، ثم اللي تفيد زمنا سوف تعلمون مصيركم في الآخرة. في محطة هي زيارة القبر، ثم في مستقر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. والعلم الأول غير العلم الثاني. وهذه الآية كما يقول العلماء تتحدث عن القبر في المرحلة الأولى، كلا سوف تعلمون، وما يناله المؤمن من النعيم فيه، وما يناله الفاجر من عذاب القبر فيه. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا قسم المولى سبحانه وتعالى، يقسم أنكم سترون بأم أعينكم الجحيم. مؤمن ولا غير مؤمن؟ مؤمن ولا فاجر؟ بدك تشوف النار. قال تعالى وإن منكم إلا واردها. أما المؤمن فإنه يمر عليها، من الناس من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كالطائر، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من تجتذبه كلاليب جهنم وتقذفه في النار. ما في أحد من البشر إلا وسيمر على النار أبدا، لأن الله يقسم ويقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا العلم اللي اسمه علم اليقين في الدنيا، يعني حينما يخوى تصديقك إلى درجة كأنك ترى أهوال الآخرة. لكن فوق علم اليقين عين اليقين. ومتى يكون؟ حين ترى. فعلم اليقين يكون حينما يعيش قلبك مشاهد الآخرة التي أخبرك القرآن وأخبرك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عنها. هذا يجعل عندك إيش؟ علم اليقين. لكن بعد ذلك بدك تشوف بعينك. كلا لو تعلمون علم اليقين، يا ريتكم تعلمون، لترون الجحيم. وهذا إخبار يقسم الله سبحانه وتعالى حتى تصدقوا. فهذا القسم من الله سبحانه وتعالى حتى يكون عندنا علم اليقين، يعني حتى يستقر في قلوبنا علم يقيني أن مشاهد الآخرة هذه التي أخبر عنها القرآن الكريم حق، فتؤمن أن الجنة حق، وأن القبر حق، وأن الموت حق، وأن الميزان حق، وأن الصحف حق، وأن الجنة النار حق، وأن الخزنة حق، وأن خزنة النار وخزنة الجنة وما أخبرنا به كله حق. صدق الله وصدق رسوله. كلا لو تعلمون علم اليقين. هذا المطلوب منك أيها الإنسان، أن تعلم علم اليقين. لترون الجحيم، هذا قسم، ثم لترونها عين اليقين، يعني بعينك، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في الصحيح خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات فوجد في الطريق أبا بكر وعمر، قال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ ليش طالعين على الشارع في ليلة من الليالي أو في يوم كما في الحديث؟ ما أخرجكما ساعة ما حدا بيطلع فيها؟ أبو بكر رضي الله عنه وعمر يجيبان يقولان الجوع يا رسول الله، جوعانين وما في عندنا أكل، وطلعنا من شدة الجوع قال صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوما. فقاما معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة زوجته رأت الضيوف الكرام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، خرجت المرأة تستقبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قالت المرأة: مرحبا وأهلا. شخصية المرأة المسلمة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: يستعذب لنا من الماء، يعني خرج يبحث عن ماء عذب ثم يأتي بعد قليل. إذ جاء الأنصاري، مدة بسيطة، وإذا جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، ما في حدا على وجه الأرض عنده ضيوف أكرم من ضيوفي، أكرم من خلق الله ضيوف عندي، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعزق فيه بسر وتمر ورطب، يعني من النخيل أطف عنقود، فيه تمر ناضج ومه ناضج ورطب، فيه مشكل حتى كل واحد ينقي على كيفه من الإكرام. جاب التمر على السريع، هذا ما هو الأكل، أي المقبلات. فقال: كلوا من هذه بسرعة. وأخذ المدية، أخذ السكين، معناته ايش بده يعمل؟ بده يذبح لهم. وأخذ المدية فقال لرسول فقال صلى الله عليه وسلم له: إياك والحلوب. لك تذبح ذبح لا مانع، لكن إياك والحلوب، اللي الشاة اللي فيها حليب لا تذبحها، هذه فيها نفع فيها خير تركها. قال: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العزق، يعني غصن النخيل عنقود اللي جابوا، وشربوا، شربوا من الماء العذب الذي أتى بياد الأنصاري. فلما أنشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. تعالوا حتى نفكر قليل قليلا قليلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم جائع، وأبو بكر وعمر جياع، احنا بتليفون منجيب 10 خواريف، والمونة كل واحد عنده مونة بتكفي لشهر وشهرين. في يوم من الأيام أكلوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأبي بكر وعمر: لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة، إيش علينا أن نفعل ونحن ما نزلين ولا أحد يمكن يعني بجوز يخطر له يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بجوز يخطر له الحمد لله، بجوز ما يخطر له، وهو في الطعام مشغول غافل عن نعمة الله، غافل عن كرم الله، غافل عن إحسان الله إليه. احنا نجلس الآن، الأرض مستقرة، في نفس الوقت في زلزال تحت ناس، هذه نعمة وده شكر. في نفس الوقت توجد أقاليم فيها مذابح، في أقاليم فيها أمراض، في أقاليم فيها مجاعات، في أقاليم فيها كفر. كم من النعم عليك، كم من الواجب علينا أن نقول الحمد لله، كم من الواجب علينا نستحي شوي ونخجل على حالنا. والمولى يتحبب إلينا بكرمه ونحن نتبغض إليه بالمعاصي. اللهم إنا نسألك أن تردنا إليك وأن توقظ قلوبنا من الغفلات وأن تجعلنا من الذاكرين لك كثيرا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا بعيدا إلا قربته ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا سامع الأصوات، يا غافر الزلات، يا مبدل السيئات حسنات، بدل سيئاتنا حسنات، تب علينا توبة نصوحة، اجعل هذه الساعة ساعة توبة وإجابة وقبول وإنابة، ولا تدع بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنك أنت أكرم الأكرمين، أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، ورضنا وارض عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا أحينا وتوفنا، نلقاك يا مولانا وأنت راض عنا، واجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ لنا مقدساتنا، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ المسجد الأقصى من كيد أعداء الدين، اللهم احفظه من الصهيونيين، اللهم ردهم في نحرهم خائبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه البلدة في حرزك وأمانك وأهلها وسائر بلاد المسلمين، واهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.